بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، وما زلنا نناقش الأغلوطة القائلة بأن الشريعة الإسلامية هضمت حقوق المرأة. في آخر درسنا الماضي كنا نرد على من يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أساء إلى المرأة أو هضم شيئا من حقها، عندما قال عن المرأة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن. كنا نرد على من يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأظن أننا لم ننجز الرد. الحديث في فقرتين: ما رأيت من ناقصات عقل، أظن هذا شرحناه. بعدين ودين، هذا الذي أرجعنا تفسيره إلى هذا اليوم. نعم. وأذكر بما قلناه مختصرا واختصار فيما يتعلق بقوله: ما رأيت من ناقصات عقل. قلنا لو درسنا علم النفس وعلم النفس التربوي، ولو رجعنا إلى ما تقوله النساء الأجنبيات عن المرأة، لرأينا كلامهن النساء لا يعدو شيئا مما قاله رسول الله. يعني كلامهن ليس إلا شاهدا لكلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلي نقلت لكم فقرات من كلام طبيبة وعالمة نفسية ألمانية اسمها إستر فيلر في كتاب لها ترجم إلى اللغة العربية. نعم، تقول فيه ما نصه: إن النساء في أغلب الأحيان هن أضعف جسميا وفكريا من الرجال. هذه المرأة غير مسلمة تقول هذا الكلام، وتقول: إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي باستطاعته أن يكون قادرا على حمايتي، ذاك الذي أشعر أنني أعيش في كنفه، وهو لن يقدر على ذلك إلا إذا كان أطول مني قامة وأقوى بنية وأشد ذكاء. نعم، إن الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي أستظل بقامته وأرفع عيني لمشاهدة وجهه. نعم، إلى آخر كلام آخر. وهذا الكلام ليس يعني بدعا مما تقوله النساء، الكل يقولنا كذا. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال مما يخالف هذا الكلام؟ وقلت: إن من كمال المرأة عندما تقترن بالرجل أن تكون عاطفتها أقوى من عقلانيتها بالنسبة لعلاقتها بالرجل، وإن من كمال الرجل في علاقته بالمرأة أن تكون عقلانيته أقوى من عاطفته. بمعنى، لو أن رجلا كان شاذا في بني جنسي، كان مشبوب العاطفة لكن عقلانيته أضعف، وامرأة كانت ذات عقل جبار لكن عاطفتها ضعيفة، كل واحد منهم يشقى بالثاني. مضبوط ولا لا؟ ما روح هذا الكلام. طيب إذا هذا الكلام لن نعيده، هذا معنى كلام يا رسول ناقصات عقل. لكن ما معنى ناقصات دين؟ لا، كلمة نعم فلان أنقص دينا من فلان، هذه الكلمة لها معنيين، قد ترد بالمعنى وقد ترد بمعنى آخر. هذه الكلمة قد تطلق ويراد معناها أنه لا يؤدي واجباته إلا قليلا، يعني لا يؤدي الكثير من فرائضه، يرتكب المحظورات نالا وداء للدين. في معنى ثاني، هذا الإنسان لم يكلفه الله بمثل ما كلف به غيره من التكاليف الدينية، هذا معنى ثاني. هذا المعنى لا يعود بأي سوء إلى فالمرأة، النبي قال عن المرأة أن ناقصات الدين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، يعني أن الله لم يكلفها بالصلاة كل ما جاءتها العادة الشهرية، مظبوط، لم يكلفها بالصوم، لم يكلفها بقراءة القرآن. لكن هل هذا يعني أن ثوابها أصبح أقل من ثواب من يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ أبدا، بل ذكر العلماء أن المرأة الحائض إذا رأت الناس يقومون لصلاة الظهر العصر تمنت لو أنها كانت في حال الطهر لتقوم هي الأخرى فتصلي، يكتب الله لها ثواب هذه الصلاة كما لو صلت. ولو أنها اجتهت أن تقرأ القرآن لكن حيل بينها وبين ذلك بسبب حالتها، وتمنت لو أنها كانت في حال الطهر لتقرأ، يكتب الله لها نفس الثواب. فهذا معناه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الحديث كله في مجمله هل هو ذم أم مدح؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحدى كل. فكان يوصف النبي المرأة بأنها تخلب لب الرجل، تقوده. هذا مما يسميه علماء اللغة العربية وعلماء البلاغة مدح بما يشبه الذم، مدح لكن بما يشبه الذم. الشاعر العربي بيقول بيتين مشهورين بالغزل: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا، ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. شوف، وهن أضعف خلق، هم يذمهم، لكن هذا من قبيل إيش؟ المدح بما يشبه الذم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام من هذا القبيل. إذا انتهينا من هذا الموضوع، ماذا بقي أيها الإخوة مما يعني يمد هؤلاء الناس ألسنتهم بقالة السوء في حق الشريعة الإسلامية؟ بقي الأمر الأخير وهو مسألة الحجاب. أنتم تعلمون أن هؤلاء يعتبرون شرعة الحجاب سبة عار من الشريعة الإسلامية للمرأة، وأن الحجاب الذي شرعه الله للمرأة قيد منعها من أن تمارس حريتها، منعها من أن تمارس نشاطاتها المختلفة. وما أظن أنني بحاجة إلى أن أردد الكلام الذي يقولونه مما تسمعونه بالمناسبات. طيب، مرة أخرى نسأل: هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان هذا الكلام صحيحا في ميزان العقل نحن نوقع عليه بالقبول، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ أولا كمقدم، ما المراد بالحجاب الشرعي؟ هنا نتكلم عن المقدار المتفق عليه من الحجاب الذي لا خلاف فيه. ما هو القدر المتفق عليه من الحجاب الشرعي؟ هو أن تستر المرأة كل ما عدا وجهها وكفيها. هذا القدر لم يقع فيه خلاف، ما في ناس قالوا لا بجوز أن تكشف شعرها كمان، ما في ناس قالوا لا بجوز تكشف عن ساعدها كمان، لا هذا شيء متفق عليه، وبشرط أن لا تضع شيئا من الزينة على وجهها، وبشرط ثاني أن لا يستقر في ذهنها أن الرجال الذي يرونها تقع أنظارهم عليها قد يفتنون بها، فإذا غلب على ظنها أنه في رجال يرونها فيفتتنون بها ولو الوجه مو عورة صار لازم تبعد سبب الفتنة عنهم، هذا شيء ثاني واضح. أما ما يتعلق بالوجه ففي خلاف في ذلك، في كثير من الفقهاء قال الوجه أيضا عورة مثل الحنابلة، وهو أحد رأيين للأحناف وأحد رأيين للشافعية، لكن نحن الآن لا نناقش موضوع الوجه، بنعتبر أنه عم نتكلم عن الحجاب الذي هو محل اتفاق لدى العلماء، وهو أن كل ما عدا الوجه والكفين عورة. طيب، والآن ليس مجال، نحن ما بندرس فقه مقارنة حتى نقول شو دليل هذا وشو دليل هذول وما إلى ذلك، له مجال آخر. طيب، هذا الحجاب بهذا القدر المتفق عليه، أولا هل هو قيد للمرأة حالا دون نشاطاتها المختلفة في المجتمع؟ شو الجواب؟ إمتى كان وضع إشارة أو حجاب شو ما سميته تسميه المرأة بحيث تخرج وقد سترت ما عدا الوجه والكفين قيد؟ هذا ما بيخليها تروح تدرس، ما بيخليها تصير طبيبة، بمنعها أن تروح تمارس أي عمل من الأعمال المشروعة؟ ما علاقة هذا بذاك؟ واضح كيف؟ ثم إننا عندما ننظر إلى هذه الناحية نجد أن في أطراف الجزيرة العربية نساء كاشفات عن الظهر والنحر وما إلى ذلك، وهن لا يعرفن معنى من معاني النشاط الاجتماعي. موجود هيك نساء بالجزيرة العربية، ما هيك بالخليج يعني بالعبارة الأصح. نعم، واحدة منهم لما بتخرج إلى أوروبا لا تفرق بين الأوروبيات وبين واحد منهم، تعال اسألها شو بتفهم، تعال اسألها شو الثقافة تبعها، صفر. إذا اللباس لا دخل له لا في النشاط ولا في سوء النشاط، يعني ليس له دخل في النشاط لا سلبا ولا إيجابا، هذا شيء. الشيء الثاني أن الشريعة الإسلامية عندما شرعت الحجاب وشرعته بصريح القول في سورتين، سورة الأحزاب وسورة النور، ما حملت المرأة على ذلك حملا، يعني ما أمرت ولي أمر المسلمين أن تقودها حتما على التحجب، وإنما أمر أن يعلن حكم الله على أذهان الرجال والنساء في ذلك، يلي بدها بتلتزم وبتلتزم، يلي بدها ما بتلتزم ما بتلتزم. وكان في بين التابعيات من لم يكن ملتزمات لهذا الأمر، إذا ما في يعني قصر حتى نقول والله الشريعة بتأمر الأب والأم أن يجر البنت جر على أن تتحجب، لا، ينبغي أن يربيها تربية علمية ثقافية وأن يدخل حب الإسلام في قلبها وبعدين هي تصطفي. طيب، الآن نصل للب الموضوع، هل الحجاب هذا الذي نتحدث عنه مظهر تقدير للمرأة فيما تشترك فيه مع الرجل، أم هو مظهر ازدراء للمرأة فيما تشترك فيه مع الرجل؟ ستجدون الجواب الدقيق العلمي الذي لا يقبل أي جدل الآن في حوار في حوارنا وكلامنا الطبيعي. طيب، أنا أقول إن الحجاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمرأة هو مظهر تقدير لها فيما تشترك مع الرجل فيه من الأنشطة الفكرية والعلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كله مظهر تقدير. ولو أنه لم يشرع لها هذا الحجاب لكانت المرأة فيما يتعلق بالجامع المشترك بينها وبين الرجل الفكر والثقافة لكانت مزدراتا. يعني كيف؟ شوفوا يا أخوانا، المرأة لها شخصيتين: شخصية الإنسان العاقلة المفكرة المثقفة التي نعم تخضع للثقافة كما يخضع الرجل، وتخضع للدراية العلمية كما يخضع الرجل، وتخضع للنشاطات الاجتماعية كما يخضع الرجل. هذا جانب من شخصيتها. في إلى جانب ثاني من شخصيتها هي الجانب النسوي، جانب الأنوثة. هذا الجانب هو الجانب الذي جعله الله عز وجل محققا لحاجة الرجل فيها. واضح كيف؟ الرجل بحاجة إلى هذا، فرب عز وجل أعطى المرأة شخصيتين: شخصية الإنسان اللي هي مثلك رجل فكر علم ثقافة نشاط اجتماعي ثقافي اقتصادي سياسي كله، وفي شخصية تانية شخصية الإنسان اللي تجذبك إليها بتشعرك بتنفيذ حاجتك إليها، وهي كمان بالنسبة لك نفس الشيء. واضح عظيم. فربي عز وجل من حكمته ميز بين هالشخصيتين اللي للمرأة. إمتى لازم تبرز الشخصية الأولى في كيانها، وإمتى لازم تبرز الشخصية الثانية في كيانها؟ واضح كيف؟ قال لما المرأة تطلع المجتمع من بيتها وبدها تدرس وبدها تلقي محاضرات وبدها عندها مشاريع وعندها إبداعات وبدها تحكي وتناقش وتقيم وتحط مع الرجال، ينبغي أن يتجلى من شخصيتها أمام الرجال الشخصية الأولى اللي هي الفكر العلم الثقافة هذا الذي تشترك هي مع الرجل فيه، وما لازم يظهر منها في هذه الحالة شخصيتها الثانية اللي هي الأنوثة. لذلك شرع هذا الحجاب. الحجاب هذا يعني أخفى جل مظاهر الأنوثة التي فيها والتي تجذبك إليها، ويبرز الجامع المشترك اللي بينك وبينها ثقافتها وفكرها وإلى آخره. لما بتسعى منها بتحاكيك وبتحاكيها لا ترى فيها في هذه الحالة إلا إيش؟ مفكر أو مفكرة عالمة مثقفة. لما بتروح على بيتها تصير في إلى زوج تجد أنه في شخصية تانية ظهرت منها، هي الشخصية الأنثوية التي يحتاج إليها الرجل، وهي نفسها أيضا تحتاج إلى رجولة الرجل. هل هذا الكلام واضح؟ طيب تعالوا ننظر إلى الواقع. هل الواقع يصدق هذا الذي نقول حتى نعلم حكمة رب العالمين جل جلاله؟ هل لما المرأة بدأت تطلع على مسرح من المسارح بقاعة من القاعات وبدأت تلقي محاضرة علمية وهي قاعدة أبرزت كل مزاياها والأنثوية، أبرزت نعم مغرياتها والمظاهر الجذابة في شخصها للرجل وعم تلقي المحاضرة، الناس بيلتفتوا لشو؟ ما أدرى يلتفت للفكر اللي عم تحكي. كلهم وين بيلتفتوا؟ للمظاهر الإبرائية الأخرى. إنه لكن لو وجدت محجبة بالحجاب الإسلامي، ما في ديني على وجهها، حجاب إسلامي عادي صوبها، يعني لا يعكي من الضيق مظاهر جسدها إلى آخره، وجدت القيل كلياتنا بنسمع كلامها، وكلياتنا نتفاعل مع حديثها، وكلنا نعجب بها مفكرة، مظبوط ولا لا؟ طيب بجوز واحد ممكن يقول انت هيك عم تتصور بس الواقع مو هيك. لا والله الواقع هيك، انا عشت حياتي وشفت ورأيت. نعم، وانا ذكرت مثالا في كتابي يغالطونك اذ يقولون، نعم بيوصيكم ان تروه، كنت في مؤتمر المؤتمرات في يعني الثمانينات اظن في القرن الماضي في الجزائر، وكانت امرأة ألمانية مدعوية هي الأخرى إلى هذا المؤتمر، وكانت قد تقدمت بورقة لها، وجاء يوم أو ميعاد إلقائها لورقتها هذه، خرجت إلى المنصة ووقفت تلقي ورقتها. كانت طبعا امرأة أجنبية ألمانية بادية النحر وجزء من الظهر، وأخذت تتحرك حركات مثيرة وهي تلقي يعني ورقتها. والله أيها الإخوة، أخذت ألتفت يمينا وشمالا وأنظر في أعين المشاهدين، لم أجد واحد تفاعل مع حديثها، الكل كان منجذب إلى شكلها ومظهرها. والله شعرت بالشفقة عليها، مسكينة تعبانة كاتبة كلام نعم مفيد ومؤثر، لكن الكل عم يقول بلسان الحالة، لكن مو خرج تحكي هالحكي، انت خرجك شغلة تانية. مضبوط ولا لا؟ لو ان هذه التزمت بنصح رب العالمين خرجت لتلقي محاضرتها، وقد سترت ما يجب ان يسترى أمام الرجال، وأبرزت وجهها ما في مانع بدون نعم زينة وما إلى ذلك، وأخذت تلقي محاضرتها، لتوجه الجميع إلى هذه المحاضرة ولفظت، أليس كذلك؟ هذه هي حكمة مشروعية الحجاب. نعم، وأنا أتمنى لو أن هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم وعقولهم نعم غائب عنهم مرمية وراء ظهورهم، أتمنى لو أنهم يناقشوني في هذا الأمر. ولقد ناقشت أناس يعني لا يتأتى منهم في هذه الحالة إلا أن يكونوا منطقيين، أقروا ربنا عز وجل لا يريد ظلما لا بالرجل ولا بالمرأة، إذا أمر فإنما يأمر بما فيه مصلحتها، وإذا أمر الرجل فإنما يأمر بما فيه مصلحته. لما يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، عطفا عليها إنجاز التعبير، رحمة بها يقول هذا الكلام. عندما يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أيضا رحمة به يقول هذا الكلام. المجتمع لا يصيحه إلا هذا. نعم، كذلك يعني قصة واقعية لكن ذهبت كأنها مثلا. عندنا في دمشق كانت أنثى شعرية من جملة الشاعرات التي قمنا إلى المنصة مع امرأة ألقت قصيدة لها، لكنها كانت في غاية يعني التدين وإبراز المفاتن وما إلى ذلك، نعم، وشعرها مكشوف وكل شيء مكشوف، وأخذت تلقي قصيدتها وهي تتلوى وتتحرك وما إلى آخره. كان في اثنين قاعدين بالصف الأول، لما ألقت قصيدتها وانتهيت الأذن، الواحد من قال له للثاني كيف رأيت شعرها؟ قال إن لها لشعرا يأخذ بالألباب. لا، قال له كيف شفت شعرها؟ قال له والله إلى شعرا يأخذ العالم. طيب هذا بيعبر عن الشيء اللي عم نحكي. ما له هون؟ يعني لما امرأة تتعب نفسها وتقوم لتلقي قصيدة أو لتلقي محاضرة وهي تنتظر يعني موقف السامعين ثناء، وإذا بها ما حدا منهم يعني يتأمل بكلامه، وإنما كانوا ينظرون إلى كلامها وشكلها شعرها ما إلى ذلك. أديش تنبخي يعني الشارع؟ قال لا، لازم ما حدا يزدريك. نعم، إذن هذه هي الحكمة من مشروعية الحجاب. فمن حارب الحجاب فقد حارب المرأة من حيث حارب دين الله عز وجل. لكن طبعا المسألة تحتاج إلى ثقافة، ناس لا دارسين الثقافة الإسلامية ولا شيء، غمضوا عينهم بس مربين على أنهم ينتقصوا القرآن ينتقصوا الإسلام. هدول يعني بدنا نجي نمشي معهم مرحلة طويلة عريضة مشان حتى نثقفهم الثقافة الإسلامية وبعدين يقوموها، يا بيقولوها أن والله هذه الثقافة الإسلامية في مكانها أو لا ليست في مكانها. طيب، إذا نحن الآن أيها الإخوة انتهينا من ما يقوله هؤلاء الناس في مغالطتهم هذه. ما الذي تبين لنا على أعقاب هذا الذي انتهينا إليه؟ أظن أن كل منصف وكل واحد منكم عم يتابع، يعني هذا طبعا يمكن هذا رابع درس عم نحكي عن المرأة في هذا الموضوع، يعلم أن الغرب الذي يتهم الشريعة الإسلامية بهذا ينبغي أن يوضع في قفص الاتهام وينبغي أن يجرم، لأنه هو الذي أجرم في حق المرأة، أجرم في حق المرأة. لكن أين هو القاضي الذي يقاضي؟ أين هو المدعي العام الذي يدافع عن المرأة ويرفع الدعوة؟ ما في. وإلا المجرم الأول هو الغرب في حق المرأة. والآن نساء كثيرات يرفعن أصواتهن لكن ولا من مجيب ولا من سامع. طيب، أولا باختصار هذكركم، المجتمع دفع المرأة إلى وضع جعلها ذليلة في مجتمعها، جعلها تحمل أعباء لا تتناسب مع أنوثتها، أعباء من المشقة ومن الأعمال التي لا تتناسب مع أنوثتها قط. يعني بيروح على أوروبا وبيشوف بيشوف العاملة، بيشوف كاسية القمامة، بيشوف نعم التي تحمل على ظهرها أثقالا نعم، والتي تقود سيارة أجرة وإلى آخر كل ما تتصوروا من الأعمال المشينة التي يلجأ إليها الرجل من أجل الرزق، المرأة مثله في هذا، مثله تماما في هذا. ليش؟ لأن المجتمع قال كل واحد مسؤول عن حاله، لا الأب مسؤول عنها ولا الزوج مسؤول عنها. إذا لكان هي شو بدها تسوي؟ بدها تضطر تطلع. وما تنغروا ب20% يلي يعني طلع لهم ليلة القدر وشافوا أعمال مناسبة لهم، نعم مديرات مكاتب أو صحفيات أو كذا وكذا، هدول من مجموع النساء ما بيطلعوا 30%، لكن 70 و75% من النوع الذي أقول لكم الشقيات بكل معنى الكلمة بالأعمال. طيب، الأسرة هنالك تحولت إلى أنقاض، أوضحنا ذلك، تفككت العلاقات الأسرية بينهم. نعم، تم ذلك من خلال ماذا؟ من خلال الهجران الكبير والكثير من الأزواج لزوجاتهم ومن الأصدقاء لصديقاتهم. هجران الأزواج لزوجاتهم أكثر من 70% صار، بأوروبا بأمريكا خلاص ما في تقريبا زواج، ما تزوج. وأنا ذكرت لكم ريبورتاج في صحيفة أمريكية شيء غريب، موت الزواج. نعم. فعندما يقع هذا الأمر شو السبب؟ السبب أنه قلت لكم حقوق المرأة مصدره في أوروبا، مصدرها شو هو؟ أنوثة المرأة. أنوثة المرأة إلى أجل تتألق 10 سنين 20 سنة 25 سنة، بعدين تتراجع. لما تتراجع هذا بيدور على واحدة تانية، لما بيدور على واحدة شو بيصير؟ هي فيها النار بيغلق بين جوانحها، بصير بقى المشاكل، بصير الضرب، وبصير القتل، وبتنوجد بقى الملاجئ النسائية الخاصة بالنساء الهاربات من أصدقائهن، نعم، أو من أزواجهن، تحت الضرب وتحت القتل. هذا موجود في أوروبا، ما حدا بيحكي. طيب الشيء الثالث اللي ذكرناه، اقتناص الشركات، تتكاثر هذه الشركات في مختلف ربوع الغرب، اقتناص المرأة بالطرق الإجرامية الشنيعة العجيبة، ثم زجها في سوق النخاسة من أجل تجارة بها للجنس. موجود هذا شبكة على مستوى العالم الغربي كله، ذكرنا ذلك ولا لا؟ موجود في التسعينات من القرن الماضي، عبارة عن تقرير، عدة تقارير لمؤتمر المنظمات النسائية عقد في بريطانيا أظن في التسعينات من القرن الماضي، يؤكد أن ما لا يقل عن 30 مليون امرأة تم اقتناصهن وبيعهن وفرض الرق عليهن لتجارة الجنس. هذا إمتى؟ بالتسعينات القرن الماضي. هلا أكثر، يمكن بلغ في بعض التقارير 50 مليون. نعم، هذول كلهم فرض عليهم الرق، والطرق التي تتم لذلك ذكرتها لكم. تغرى المرأة بأنه بدهم يوصفوها عارضة أزياء، تغرى بأنه بدهم يوصفوها ممثلة، تغرى بوظائف مما تحلم به المرأة، بتصدق؟ نعم، توافق، يأخذون منها الجواز، الهوية. نعم، ما إن تقع المرأة في أيدي الآلية المتخذة لهذه الشركات حتى يؤخذ منها الجواز والهوية ويسدى لاسمها باسم ثاني، ما عادت إلا علاقة لا ببلدها لا بأسرتها ولا بشيء، ولا الاسم ثاني صار، انتهى الإشكال. وهكذا تجارة، هذا موجود أيها الإخوة. لا الحكومات بتوعب وشها، لا الأخلاقيين الذين يتحدثون ويستطيعون أن يقفوا في وجه هذا، بل الغرب كله بده مال، وهذه وسيلة لجمع مليارات الأموال بأسرع وسيلة وبأسهل وسيلة أيضا. هذا موجود. وين بقى يلي عم يستهينوا بالمرأة ويذلوها ويرتكبوا الجرائم بحقها؟ الشريعة الإسلامية ولا الغرب؟ كنت أتمنى من هذه المرأة التي تعيش في أوروبا والتي ألفت مسلسل ما ملكت أيمانكم، والتي قالت في مقابلة صحفي أنها يعني تخشى من أن تعيش في مجتمع إسلامي، تخشى أن تشعر بالرعب من وجودها في المجتمع الإسلامي، مجتمع الرق. لأنه عم تتخيل شيء لا وجود، وين في رق؟ كان موجودا في العصر الجاهلي، ثم جاء الإسلام فمحاه شيئا فشيئا بأيسر طرق وبأفعى وسائل، فعله وانتهى في عهد محمد الفاتح، وفرض على أوروبا إلغاءه أيضا. طيب قالنا هي بتخاف من تعيش في المجتمع الغربي، وراحت نعم ألفت المسلسل تبع ما ملكت أيمانكم، لأنه هذا واقع لازم يعني يبينه. كنت أتمنى وهي تعيش في الغرب أن تؤلف مسلسلا عن سوق النخاسة في أوروبا، كنت أتمنى أن تؤلف مسلسلا ب
بيان واقع،
هي واقع، هي بتحكي عن الواقع. هنيك في واقع، هنا في واقع عن ما ملكت ايمانكم. تتحدث، هي امرأة مفروض ان تحركها الغيرة على بنات جنسها، مفروض ان تحركها غيرة الشرف على هؤلاء النسوة. البارحة الواحدة منهم حرة، بعد 24 ساعة بتصير رقيقة، لا لها اسم، لا لها هوية، لا لها علاقة بأسرة، لا لها علاقة ببلد نهائيا. نعم، ليش عم تعمل مسلسل في هذا الموضوع تبين هذا الواقع؟ الجواب معروف أيها الأخوة، جواب معروف. ما بتخاف تقعد بأوروبا حيث تقتنص المرأة بكل الوسائل من أجل أن تزج بها في سوق النخاس؟ نعم، 30 مليون امرأة في التسعينات من القرن الماضي، وهلا الله أعلم هدي صاروا، هي ما فيها شيء، هي بتصفق لها. نعم، أما أن تستعيد ماضيا تفرضه بالخيال والوهم في هذا العصر، وتروح تألف من نسيج الخيال ومن نسيج الوهم ومن نسيج الحقد على حضارتنا الإسلامية، هذا شيء يعني مقبول؟ نعم نعم. وليت يعني أن مجتمعاتنا تنهض نهضتها الحضارية الحقيقية، إذا لجعل الله سبحانه وتعالى لها من كلها من مخرجا. لكن أنتم شفتوا في رمضان، مو هذا العام الماضي، كل ليلة كان يتجدد الاستهزاء بكتاب الله من خلال هذا الأمر. نعم، الحمد لله السنة هي عملت كمان نفس الطريقة وأشنع، لكن الله وقى بلدنا من ذلك. والله أنا أقول لكم في هذا العام لم أرفع صوتي كما رفعته في العام الماضي من أجل ما ملكت إيمانكم. نعم، ولكن أصير التأليم التي تأتي من عند رب العالمين تفعل فعلها. نعم، هذا المسلسل الآخر ما بدي أحكي لكم اسمه أقدم من حقيقته. نعم، أنا رأسا طرد من مجتمعاتي، رأسا طرد. نعم، وشكر الله سبحانه وتعالى نعم لمن وفق لهذا الطرد، وأسأل الله لمجتمعنا ولنا جميعا الثبات على هذا الأمر. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا. إذا نحن الآن انتهينا من حديث عن هذه الأغلطة، المرأة مهضومة الحق في ميزان الشريعة الإسلامية، انتهينا منه. الآن وصلنا إلى موضوع آخر نبدأ به نعم في الأسبوع القادم إن شاء الله. الإسلام فرض بالسيف ولم يفرض بالقناعة والعقل، هل صحيح هذا الكلام؟ هذا ما سنود شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنك تعلم أننا لا نملك إلا الوقوف ببابك أذلة منكسرين خاضعين فقراء مساكين، ونحن كذلك واقفون ببابك الذي لا يغلق دون أحد، ملتصقون بأتاب إحسانك وفضلك وجودك يا رب العالمين. ليس لنا عمل صالح خالي من الشوائب نتقدم به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذلنا، نتقرب إليك بمسكنتنا، نتقرب إليك بعبوديتنا، نتقرب إليك بالتجائنا إلى كرمك وإحسانك وجودك. نحن فقراءك، فقراءك الواقفون ببابك، نحن مساكينك الملتصقون بأعتابك، فارحمنا باستجابتك لدعائنا، ارحمنا باستجابتك لدعائنا، ارحمنا باستجابتك لدعائنا. اجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك، اصرفها يا ذا الجلال والإكرام عما لا يرضيك، أدم عليها عين عنايتك. من أراد يا مولانا يا رب العالمين بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. كما أهلكت الطغاة والمارقين والمفتئتين والمستكبرين على دينك من قبل، فأسألك اللهم أن تجدد سنتك في القضاء على المستكبرين على دينك، على المعادين لإسلامك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أعد فينا سيرة قولك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ها أنت ترى يا ذا الجلال والإكرام أن أعداءك وأعداء دينك قد أحدقوا بنا، كما يحدق الأكلة على قصعتها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلا دفعتهم عن عبادك المسلمين؟ هلا أهلكتهم يا ذا الجلال والإكرام بدلا؟ اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. إن لم نكن أهلا لأن تهلكهم وأن تبقي عبادك المسلمين في هذه البلدة مكلوين بعنايتك، فأسألك اللهم أن تهدينا حتى نكون أهلا لاستجابتك لدعائنا يا رب العالمين. اهدنا اللهم، وفقنا لأن نتوب إليك، وفقنا لأن نعود إليك، وفقنا لأن نصطلع مع شرعك ودينك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح قادتنا، أصلح الراعي والرعية يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ما أيسر أن تصلحنا جميعا قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء. وجه قلوبنا وقلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.